عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة.
إحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. إحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر.
مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار، كان الصديق أبو بكر.
تميز الصحابة بتحمل المسؤولية لأنهم كانوا يريدون فعلا نصرة الله ورسوله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأحدهم: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، فإني والله لا آمن يهودا على كتابي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو زيد بن ثابت بتعلم لغة اليهود. قال زيد: فتعلمت كتابهم، ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا، وأجيب عنه إذا كتب. سبحان الله، تعلم لغة بأكملها في 15 ليلة فقط لحاجة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا استمرت هذه الخصلة مع زيد بن ثابت. ويموت النبي عليه الصلاة والسلام فيصيح أحدهم بزيد قائلا: يا زيد. لكن المنادي هذه المرة هو الصديق رضي الله عنه، أوكل إليه مهمة عظيمة، حتى قال عنها زيد: والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به الصديق. فما هي تلك المهمة الصعبة التي استثقلها صحابي في مقام زيد بن ثابت؟
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال له: إن عمر بن الخطاب أتاني وقال: إني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. رواه البخاري.
لما تولى الصديق رضي الله عنه الخلافة وهاجت جيوش أهل الردة تريد أن تدمر الأخضر واليابس، جيش الصديق جيوشا لقتال أهل الردة. شاء الله تعالى في أخطر هذه المعارك على الإطلاق، ألا وهي معركة اليمامة، أن يقتل فيها عدد كبير جدا من قراء القرآن الكريم. قدر عددهم 500 ممن كانوا يحفظون كتاب الله تعالى. فجاء عمر بن الخطاب فزعا إلى أبي بكر فقال: يا خليفة رسول الله، أدرك كتاب الله عز وجل، ما الذي حصل؟ قال عمر: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب كثير من القرآن. دار بينهما حوار حول كيفية العمل، والحال ما وقع فعلا مصيبة. هنا أشار الفاروق رضي الله عنه برأي: ذلكم الرجل الملهم الذي آتاه الله بصيرة ونزل القرآن موافقا لقول عمر. قال عمر رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله، اجمع القرآن. ماذا؟ قال عمر: إني أرى أن تأمر بجمع القرآن. تردد الصديق، لأن الصديق كان أشد الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الصديق: كيف أجمع القرآن في صحف واحدة؟ كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجع الصديق حتى شرح الله صدره لذلك، ورأى في ذلك رأي عمر، والحديث في صحيح البخاري. فأرسل أبو بكر إلى من؟ إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه: اسمع ماذا قال الصديق لزيد. قال: يا زيد، إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. انظر إلى هذا التعبير، إنك رجل شاب، فأنت شاب تحمل صفات الرجولة، لكنه قدم صفة الرجولة. واسمعوا للمؤهلات: رجل شاب، والشاب يتوفر فيه النشاط والحماس فيكون أنشط لما يطلب منه، وأبعد عن الفتور والكسل أثناء العمل. يا زيد، إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، أي أنه عاقل فطن يحسن التصرف فيكون أوعى لما يعمله، وفي الوقت نفسه هو ثقة غير متهم في دينه. ثم قال الصديق: وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن زيدا لديه التجربة العملية والخبرة الميدانية في كتابة الوحي. أمام من؟ في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. ويكفي بها مزية. بعد أن ذكر الصديق المؤهلات، حدد لزيد المهمة الموكولة له، يقول له: تتبع القرآن فاجمعه. سبحان الله، فعلا نتعجب من ذكاء الصديق في اختيار الرجال، وفطنته في وضع المؤهلات، وحكمته في تحديد المهام والمسؤوليات. وانظر إلى هذا الشاب الذي يعرف قدر المسؤولية وثقل الأمانة. قال زيد رضي الله عنه: والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال لكان أيسر علي مما كلفوني به من جمع القرآن. أمانة ثقيلة لا يعرف قدرها إلا الرجال، ولكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وهنا يسجل زيد اعتراضا على المشروع، فيقول لأبي بكر وعمر: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر: هو والله خير. يقول زيد بن ثابت: فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الله أكبر. ولم يقف الأمر عند هؤلاء الثلاثة من الصحابة، بل أجمع الصحابة رضوان الله عليهم كلهم على استحسان الفكرة ومشاركتهم في تنفيذها. وهكذا كلف زيد برئاسة اللجنة التي شكلت لجمع القرآن الكريم، وأعضاء اللجنة معه جمع من الصحابة. فأي مهمة تلك التي قام بها ذلك الشاب زيد بن ثابت، نفعت أجيال الأمة إلى أن تقوم الساعة، وكانت سببا في حفظ الله تعالى لكتابه. وبدأ زيد في جمع القرآن، بدأ بجمع الآيات القرآنية من العسب واللخاف والرقاع والأكتاف وصدور الرجال. نعم، بدأ يجمع الآيات القرآنية التي كتبت على العسب وهي جرائد النخيل، واللخاف وهي صحائف الحجارة، والرقاع وهي قطع الجلود، والأكتاف وهي العظام للبعير أو الشاة، وكذلك من صدور الرجال أي الآيات المحفوظة في الصدور. هكذا عمل فريق اللجنة التي شكلها زيد بن ثابت في جمع المصادر التي فيها القرآن. أما المنهج الذي سلكته تلك اللجنة فكان غاية في الدقة والتحري. صارت اللجنة وفق منهج محدد لكتابة القرآن الكريم بالاعتماد على مصدرين معا، الأول ما كان محفوظا في صدور الرجال، والثاني ما كتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل لهما قول زيد بن ثابت: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. فقوله من العسب واللخاف إشارة إلى المكتوب، وقوله من صدور الرجال إشارة إلى المحفوظ. وبالتالي فكان زيد لا يثبت شيئا من القرآن إلا إذا كان محفوظا من الصحابة ومكتوبا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة، خشية أن يكون في الحفظ خطأ أو وهم، وأيضا لا يقبل من أحد أن يأتي بشيء مكتوبا إلا إذا أتى معه شاهدان من الصحابة يشهدان أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من الوجوه التي نزل بها القرآن. وعلى هذا المنهج استمر زيد بن ثابت في جمع القرآن، حذرا متثبتا مبالغا في الدقة والتحري، لا يقبل من القرآن إلا ما كان محفوظا، والمحفوظ يجب أن يكون مكتوبا، وهذا المكتوب يجب أن يكون مكتوبا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولإثبات ذلك يجب أن يأتي مع المكتوب بشاهدين من الصحابة رضوان الله عليهم.
أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو.
مع ما كان في ظهور الردة من شر وفتنة، إلا أن من الخير الذي حصل أن استشهاد حفاظ القرآن الكريم في معركة اليمامة كان نواة لفكرة مشروع جمع القرآن الكريم، وتشكلت لجنة من الصحابة لتنفيذ هذا المشروع برئاسة زيد بن ثابت رضي الله عنه، والإشراف المباشر من الصديق، ومستشار المشروع كان الفاروق. فقام الصحابة رضي الله عنهم بتولي هذه المهمة العظيمة وتدوين القرآن الكريم كله في دقة متناهية بترتيب الآيات والسور وفق الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستمرت هذه اللجنة في عملها الدؤوب طيلة 15 شهرا، وانتهى المشروع قبل وفاة الصديق رضي الله عنه. أيها الأحبة، تخيلوا كيف كانت فرحة الصديق وهو يمسك بيديه المصحف، أول مصحف جمع بين دفتيه كلام الله. فلله در الصحابة. نحن الآن نجد المصحف بكل سهولة، لكن أيها الحبيب، مع كل إمساك المصحف تذكر قصة جمع القرآن، تذكر جهد الصحابة الذين نالوا أجر نقله وجمعه إلينا. لكن أتدري من أعظم الصحابة أجرا في هذا العمل؟ يجيب على هذا السؤال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث يقول: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر الصديق، كان أول من جمع القرآن بين اللوحين.
نجح الصديق أبو بكر، لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة. نجح الصديق أبو بكر،
صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات. هذا الصديق أبو بكر.